مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى الحديث 27 عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم، أي لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما عليه قال له: جئت تسأل عن البر والإثم، أي أن الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به وابصة ابن معبد. قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامي أحمد والدارمي بإسناد حسن. أما حديث النواس بن سمعان فخرجه مسلم من رواية معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان، ومعاوية وعبد الرحمن وأبوه تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري. وأما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب عن ابن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه. يقول: وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه. وهذا هو الواجب المتعين، أن الإنسان يسأل عن البر ليفعله ويسأل عن الإثم ليجتنبه. وكما روى مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. دي كلها يا أخوانا أمور متعينة على العبد أن يسأل عنها. يقول: وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه. فقال لي: أدنو يا وابصة. فدنوت منه حتى مست ركبته، فقال: يا وابصة، أخبرك بما جئت تسأل عنه أو تسألني. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفي رواية أخرى للإمام أحمد أن الزبير لم يسمعه من أيوب قال: وحدثني جلساؤه وقد رأيته. ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعفه، أحدهما انقطاعه بين الزبير وأيوب فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم، والثاني ضعف الزبير هذا. قال الدارقطني: روى أحاديث مناكير وضعفه ابن حبان أيضا، لكنه سماه أيوب بن عبد السلام فأخطأ في اسمه. وله طريق آخر عن وابصة خرجه الإمام أحمد أيضا من رواية معاوية بن صالح عن أبي عبد الله السلمي قال: سمعت وابصة فذكر الحديث مختصرا ولفظه قال: البر من شرح إليه صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. والسلمي هذا قال علي بن المديني هو مجهول. وخرجه البزار والطبراني وعندهما أبو عبد الله الأسدي، وقال البزار: لا نعلم أحدا سماه كذا. قال: وقد سمى في بعض الروايات محمدا. قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: لو قال قائل إنه محمد بن سعيد المصلوب لما دفعت ذلك، والمصلوب هذا صلبه المنصور في الزندقة، وهو مشهور بالكذب والوضع، ولكنه لم يدرك وابصة والله أعلم. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وبعض طرقه جيدة، فخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة قال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، فإنه خرج حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، وأثبت أحمد سماعه منه وإن أنكره ابن معين. وخرج الإمام أحمد من رواية عبد الله بن العلاء ابن زبر: سمعت مسلم ابن مشكم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. فقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. وهذا أيضا إسناد جيد، وعبد الله بن العلاء بن زبر ثقة مشهور، وخرجه البخاري ومسلم بن مشكم ثقة مشهور أيضا. وخرج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من حديث واثلة بن الأسقع قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتني عن أمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: استفتي نفسك. قلت: كيف لي بذلك؟ قال: تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون. قلت: وكيف لي بذلك؟ قال: تضع يدك على قلبك، فإن الفؤاد يسكن للحلال ولا يسكن للحرام. ويروى نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضا. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحل لي مما يحرم علي؟ وردد عليه 3 مرات: كل ذلك. يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بأصابعه: ما أنكر قلبك فدعه. خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه. وقال: لا أدري عبد الرحمن ابن معاوية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولا أعلم له غير هذا الحديث. قلت: هو عبد الرحمن ابن معاوية ابن حديج، جاء منسوبا في كتاب الزهد ابن المبارك، وعبد الرحمن هذا تابعي مشهور فحديثه مرسل. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: الإثم حواز القلوب. واحتج به الإمام أحمد ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: عبد الله، إياكم وحزاز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه. وقال أبو الدرداء: الخير في طمأنينة في طمأنينة في طمأنينة، والشر في ريبة. وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له: أرأيت شيئا يحيق في صدورنا لا ندري حلال هو أم حرام؟ فقال: إياكم والحكاكات، فإنهن الإثم. والحز والحق متقاربان في المعنى، والمراد ما أثر في القلب ضيقا وخرج ونفورا وكراها، ما سبب ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهة. فهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البر والإثم، وبعضها في تفسير الحلال والحرام. فحديث النواس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق، وفسره في حديث وارصة وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس، كما فسر الحلال بذلك في حديث أبي ثعلبة. وإنما اختلف تفسيره للبر، لأن البر يطلق باعتبارين معينين: أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. وقد صنف ابن المبارك كتابا سماه كتاب البر والصلة، وكذلك في صحيح البخاري وجامع الترمذي كتاب البر والصلة. ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى الخلق عموما، ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قال: ثم من؟ قال: ثم الأقرب فالأقرب. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي رواية أخرى: وطيب الكلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان وبالتقوى، ومعاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته. وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات، وبالتقوى اجتناب المحرمات. وقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قد يراد بالإثم المعاصي، وبالعدوان ظلم الخلق. وقد يراد بالإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وبالعدوان تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه مما جنسه مأذون فيه، كقتل من أبيح قتله لقصاص، ومن لا يباح، وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها، ومجاوزة الجلد في الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك. والمعنى الثاني من معنى البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية. فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر عند لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كله، أي شاملا لما دلت عليه لفظة البر من المعنيين اللتين ذكرهما ابن رجب من معاملة الخلق، خاصة بر الوالدين. والمعنى الثاني يشمل جميع الطاعات. وبناء على هذا إخواني نلحظ أن كلمة البر من الألفاظ التي لها أكثر من معنى، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يقول: وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامرهم ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجمله. وقد قيل إن الدين كله خلق، وأما في حديث وابصة فقال: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. وفي رواية: من شرح إليه الصدر. وفسر الحلال بنحو ذلك كما في حديث أبي ثعلبة وغيره. وهذا يدل على أن الله عز وجل فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. العبارة دي مهمة جدا. يقول: وهذا يدل على أن الله عز وجل فطر عباده على معرفة الحق، يعني جبلنا على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. هذا إخواني الذي يسميه العلماء بأن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح. ولكن العقل الصريح. ومن أجل ذلك اتفقت كلمة العلماء على أن الآدمي إذا ترك ولم يؤثر فيه بمؤثرات خارجية لن يطمئن ولن ينشرح إلا لشريعة الإسلام. وهذا هو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. لذلك سيأتي إن شاء الله مسألة استفتي قلبك، ما هذا القلب الذي يستفتى؟ فكثير من القلوب تغيرت وانطمست ودخلت فيها مؤثرات خارجية جعلتها تستحسن القبيح وتستقبح الحسن. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، لابد أن نعرف ونقف ما هذا القلب الذي يستفتى في هذه المسألة. يبقى الشاهد أن الفطرة الإنسانية ما لم تلوث تعرف الحق، تعرف القبيح وتفعل الحق وتبتعد عن القبيح، ولكن لابد من ورود الرسل ورود الرسالات لكي يتم الثواب والعقاب. يقول: وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حمار: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجدانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ اكتب عندك جمعاء أي كاملة الأعضاء سوية، كاملة الأعضاء سوية. جدعاء أي قطعت بعض أعضائها. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولهذا سمى الله ما أمر به معروفا وما نهى عنه منكرا، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره، فالقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وانفسح يسكن للحق ويطمئن به ويقبله، وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإنه على الحق نورا. خرجه أبو داود. وفي رواية له قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. طيب ركزوا معايا يا أخوانا، لأن الأمر إن لم يفهم على الوجه الصحيح هيحصل إشكالية كبيرة. الشريعة كما علمتم ولا يخفى عليكم كل لا يتجزأ ولا يليق أبدا، ودي من أبجات الشريعة، أن نأخذ بنصوص ونترك نصوص، دي ثوابت عندنا. فمسألة استفت قلبك وعلى الحق نور ناصع والنفس تطمئن للشيء إلى غير ذلك. الكلام ده لابد أن يلتفت إليه من خلال أحاديث أخرى. ومن جملتها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم، قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبي. تعرض الفتن اللي هي الابتلاءات والذنوب والبدع على القلوب، وكلمة على القلوب الألف واللام للاستغراق، لكل القلوب. ثم قال: عرض الحصير عودا عودا. وقال أهل العلم عرض الحصير كما يوضع عند نزج الحصير عودا بجوار عود، كذلك الفتنة فتنة بجوار فتنة، أو تفسير ثاني: كما يوضع عودا بعد عود، كذلك فتنة بعد فتنة. طيب، يترتب على عرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها، أي سكن إليها. يبقى البداية خالص كده القلوب صفية بالفطرة التي خلقت عليه. ينزل الإنسان في الدنيا تعرض عليه الفتن. طيب، إن استطاع أن ينكر الفتنة انتهى أمره وعد من القنطرة كما يقولون. طيب، عرضت عليه الفتنة وبدأ يلتفت إليها ويصغى ويستمع ويركن، واخد بالك النص بيقول إيه؟ فأي قلب أشربها. وسأضرب لك أمثلة حتى تكون على بينة من أمرك، ولكن قبل الأمثلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، كلما مر عليه شيء تعلق بشيء منه، ولكن اجعله كالجبل الصلد، إذا مر عليه شيء لا يتأثر به. كويس؟ يبقى احنا بنقول فتنة عرضت عليك بدأت تصغى إليه، شبهة عرضت عليك بدأت تصغى إليه، يبقى شبهة مع شبهة، فتنة مع فتنة، بدعة مع بدعة، كل ده يا اخوانا بيجعل القلب يشرئب ويتشرب بهذه الأمور. طيب، مثل ماذا؟ تعرض عليك شبهة في أمر عقدي هو راسخ عنك أو عندك، فبدأت تتسمع للشبهة، سينزل في القلب منها الكثير. طيب، ذنب أو معصية عرض عليك اشتاقت نفسك إليه وغلبت شهوتك وبدأت تطلع وتنظر، كما يقع من كثير ممن يطلبون العلم الشرعي من الدخول في المواقع الإباحية. جاءتك أو وأنت في الطريق رأيت ما لا يحل لك أن تراه، فأمرتك نفسك ونظرت، فتنة. كذلك تسمعت لما لا يحل لك. يبقى مجموعة الفتن والشبهات والجلوس مع المبتدعة، إذا القلب يعني بدأ يركن ويمل إليها، بيبدأ في هذه الحالة ينطبق عليه النص: فأي قلب أشربها. أشربها، بدأ يصغى إليه. ولعلكم تذكرون في مصنف عبد الرزاق عن ابن طاووس ابن كيسان، يقول: كنا جلوسا مع ابن طاووس ابن كيسان، ودخل عليهم رجل قدري يتكلم في القدر، فبدأ يتكلم، فقال ابن طاووس لابنه: يا بني، ضع أصبعيك في أذنيك واجدد حتى لا يصل إلى أذنك شيء من كلامه، فإن القلب ضعيف، فإن القلب ضعيف. يبقى بناء على ذلك حتى تستقيم الأمور ونستوعب، يبقى القلب الذي عرضت عليه الفتن تلو الفتن أشربها، والقلب الآخر أنكره، يبقى هو عارف أن ده مبتدع. طب أجلس معاه إزاي؟ كيف أرد عليه سلام وكيف أستقبله في بيتي؟ من الذي أذن لك؟ تمدي فتنة. طيب أعلم أن الكلام في هذه القضية خلاف منهج السلف، بتكلم فيها ليه؟ كمثلا فيما شجر بين الصحابة قضية وانتهت، لما أتكلم فيه؟ أعلم أن البحث في بعض الأمور العقدية التي جاء النص فيها قولا واحدا ولا يجوز لك أن أبحث ما وراء ذلك من الخطأ، بتكلم فيها ليه؟ يعني مثلا حديث النزول، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، الحديث هذا النص ورد نؤمن به، نزول على باب على قاعدة أهل السنة ليس كمثله شيء. طيب ما الذي أذن لي أن أبحث؟ لما نزل خلى منه العرش أم لم يخلو منه العرش؟ أتكلم فيها ليه؟ لم يتكلم فيها الأئمة، بل سكتوا عنها، بل أنكروا على من تكلم فيها. يبقى انتبه الله يبارك فيكم، لأن الإشكالية الكبرى إيه؟ إن لو بدأ القلب يصغى لهذه الفتن وتلك الشبهات والإصغاء للمبتدع وغيرهم، انظر للحديث فأي قلب أشربه نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فإن قال قائل وما يدرينا أن ما نحن فيه هو الحق وأن ما نصفهم بالمبتدعة ما الذي يمنع أن يكونوا هم على الحق ونحن على العكس؟ الجواب انظر لما أنت عليه وما هم عليه، أيكم اقتدى بالسلف فيما يفعل ويقول، وانتهى الأمر. وضحت؟ ما هو ممكن يقول لك لا ده 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 أنتوا أهل بدعة وإحنا أهل سنة. قل له ببساطة كده، هل يا ترى كان الذي تفعلونه أنتم من هدي السلف الصالح ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم وأقره الأئمة، أم أنكم أتيتم منكرا من القول وزورا؟ يبقى بناء على هذا الله يبارك فيكم الفتن تعرض عليك ويبقى تأثيرها على القلب مباشرة. طيب بقية الحديث إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، مظبوط؟ حتى تصير القلوب على قلبين، المحصلة والنتيجة تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا اللي هو إيه؟ أنكر. واحد يتكلم معاه في إيه؟ الموضوع ده مقفول. طب اسمع مني كلمة ولا معشر كلمة، قضية مقفولة عندنا من زمان، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه من باب ليس كمثله شيء، والموضوع منتهي عندنا وخلاص، تتكلم في ايه؟ فأي قلب أنكره نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ليه؟ عارف القواعد والأصول، ويعلم متى يتكلم ومتى يستمع. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أما أن يكون الأمور عندك إلى الآن في عندك شيء من عدم الإثقال لبعض أمور الشريعة العقدية، كده لن تستقر على أمر، وبهذه الحالة ستعيش مضطرب، وانقلابك إلى العكس سهل ميسور. والآخر القلب الآخر بقى أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هل قلبي لزي ده أقول فيه استفت قلبك؟ يستحيل يستحيل. أنتوا معايا يا أخوانا؟ يبقى القلب الآخر إيه؟ أسود مربادا، مربادا أي شديد السواد، كالكوز، كوز معروف، مدخيا أي مقلوبا. بأنظر إلى تشبيهي، أسود شديد السواد كالكوز مدخيا أي مقلوبا. طب كوز مقلوبا يوضع فيه شيء ويستقر أبدا، كذلك القلب. ثم قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص يبدأ بقى تسمع منه العجب، يقول لك من قال إن حجاب المرأة من الدين؟ لا ده تظهر بدنه. من قال إن ختان الأنثى من الدين؟ ويبدأ تسمع منه كل كلام ساقط، وهو قلب، وهو قلب. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن حديث النواس بن سمعان وحديث وابصة بن معبد من أشد الأحاديث اتكأ عليها المبتدع خاصة الصوفية وانحرفوا عن الجادة. استفت قلبك، طب ما احنا عاوزين نشوف هل القلب ده اسود مربادا كالكوز مدخيه ام ابيض مثل الصفا. امر واضح، ابيض مثل الصفا استفتيه. علشان كده كثير من اخواننا بيبدا ياتيه الشيطان من هذا الباب ويزين له، لا انت مثلا بتاكل حرام، انت بتشتغل حرام، انت عبادتك بطلة، انت زوجتك مش عارف الى غير ذلك، تحت مسمى ايه؟ استفت قلب. يقولك ألصنا والله مش مستريح للمبلغ ده، او مش مستريح للعمل ده. قال لا، طب مسألة عدم راحتك هل منبثقة بأدلة شرعية ولا انت بهواك قلت انك لا تستريح؟ عشان كده تجد ان الامور متلازمة، القلب يستريح لما أمر به الشرع، القلب يضطرب لما حرمه الشرع. فإن كان هناك أمور مشتبهة كما ذكرنا قبل ذلك، واخد بالك اللي هو في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك تقدم، الأمور مشتبهة عندك وما استطعت أن تصل إلى وجه اليقين في أمر أو غلب الظن، في الحالة دي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انتبهوا الله يبارك فيكم حتى لا نغتر ببعض النصوص ونوقع أنفسنا في حرج ونوقع غيرنا في حرج. لذلك يقول سفيان بن عيينة رحمة الله إنما العلم رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. مظبوط؟ محمد بيسألني قول والله إيه؟ خليك في الأحوط، خليك في الأحوط. تم كده هنوصل لمرحلة التجديد، ما هو الأحوط دي يحسنها كل إنسان. أنا يا عم صليت الظهر وبعد ما سلمت التسليمتين وقاعد كده بيتهيألي إن أنا سبت ركعة، يا راجل خليها عليك شوية، قوم هات أربعة. قال لا، ده مش دين خالص، هذا لا يمت إلى الدين بصلة. يبقى إنما العلم رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. ومن أجل هذا قرر العلماء أنه لا احتياط على أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قلت الكلام ده ليه؟ علشان كلمة معاذ بن جبل لما قال إيه؟ إذا سمعته وتلقى الحق إذا سمعته فإنه على الحق نورا، الحق نور. قال له تم تكلم العلماء بالحق ونظر إليه المبتدع وقالوا هذا هو الباطل، واخد بالك؟ تمام، كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الصحابة ويقول المشركون ساحر أو مجنون. لما طمست قلوبه؟ ما استطاعوا أن يميزوا الحق من الباطل، فوصفوا الحق بأنه باطل ووصفوا الباطل بأنه حق، كما كان يفعل أحدهم كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع قوم يحدثهم عن الشريعة ذهب إليهم وبدأ يقص لهم حكايات النضر بن الحال. وبعد أن يفرغ مما يقص عليهم يقول لهم أنا أفضل حديثا أم محمد؟ يقولوا لا أنت. قال لا لما؟ انطمست القلوب. انظر للحديث وتأمل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص القلب انطمس. ومن أجل ذلك في كتاب إغاثة اللافان، كتاب ده من الإنصاف ننتهي منه ونعيده ثلاث أربع مرات وراء بعض حتى تتقنه. لما تكلم في كتاب إغاثة اللافان ابن القيم رحمه الله وتكلم من علامات صحة القلب ومن علامات مرضه، قدم بمقدم قال إيه؟ قال أن الله عز وجل خلق في كل ابن آدم عضو لمهمة معينة، وبدأ يضرب أمثلة، عينك لكذا ومناخرك لكذا ولسانك لكذا ويدك لكذا وهكذا، ثم قال والعضو لا يوصف بالصحة إلا إذا أتى بما خلق له. مضبوط؟ يعني أنا ما أقولش إن لساني سليم إلا إذا كنت أتكلم وكنت أحرك اللقمة في فمي حتى أوصلها إلى البلعوم، ده مهمة اللسان. كويس؟ طب اختل في الوظيفة يبقى مريض. قال لك بالضبط، القلب إن لم يقم القلب بما خلق له يعتبر مريض. ثم قال أي ابن القيم ولما خلق القلب؟ قال ليتعرف على خالقه ومولاه. طيب يبقى أنت كده عايش في الدنيا ما تعرفش ربك ولا مولاك، أنت كده صاحب عيادة بالله قلب ميت أو قلب مريض. أنت معايا أخوانا في الأمور دي؟ هذا حديث خطير ويحتاج لفهم صحيح كما فهمه سلفنا الصالح والأئمة المتقدمون وكما دلت عليه بقية نصوص الشريعة. وأنا بشدد غاية التجديد، الشريعة كل لا يتجزأ، ومن أخذ ببعض نصوص الشريعة دون بعض فهو من أهل البدعة والضلالة. زي ما قلنا قبل ذلك، الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد، وهكذا، ده انحراف وده انحراف. معي أوصل الحقيقة كيف تفضل؟ نعم، معناها إيه؟ أحسن أخونا يقول إيه؟ بيسأل عما قلنا لاحتياط على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات، يعني يغسل اليدين ثلاث مرات وكل عضو ثلاث مرات، والرأس كم مرة؟ والرأس مرة واحدة. فلو جه واحد قال لك لا أنا هتوضأ أربعة أو خمسة احتياطا، ابتدع في دين الله. فقال لك أنا طب أنا همسح الرأس ثلاثة، وش معنى الرأس واحد؟ يا أخي لم يرد. كل اللي ورد يمسح الرأس مرة واحدة مدبر ومقبل به وانتهى الأمر. قال لك لا أنا همسح الرأس احتياطا ثلاث مرات أو أربع، ده ابتداع في دين الله عز وجل. يبقى هنا احتاط على إيه؟ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أمرنا، خد بالك أنت خرجت من بيتك وجيت المسجد هنا، وأنا خرجت من بيتي، كلنا الأغلبية خرجت من بيتي وأنا متلظ، دخلت باب المسجد وأخونا الشيخ علاء يصلي بالقوم إماما، فأردت أن أدخل الصلاة أتاني هاجس، ده أنت بينك أحدثت في الطريق، فبدأ الأمر يتردد عندك. خد بالك، أحدثت؟ لا ما أحدثتش. ما أحدثتش؟ لا أحدثت. ولكن أنت عندك أصل أن أنت متوضي، فلو قلت أتوضأ احتياطا ابتدعت في دين الله، لأن عندنا الإيه؟ بنبني على الإيه؟ على اليقين. والقاعدة اللي خدناها وقعدنا فيها وقت اليقين إيه يا جسد محمد؟ لا يزول بالشك. واضحة يا شيخ؟ دي خدوا بالكم منها قوي، لأن كثير من يصل به الحمق يقول لك احتياط احتياط احتياط، قال لكم خلاص كده لا، هذا مخالفة وفيه شيء من الابتداع في دين الله عز وجل. يقول قال معاذ بن جبل أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ وما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق. قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. فيه دايما الناس يا أخوانا دعاء وبيتكلموا في دين الله، ونعود بالله أن نكون منهم. هو ما فعل ذلك إلا لإفلاسه العلمي أو لعزوف الناس عنه. يبدأ يبحث عن غرائب العلم، هو عاوز يثير الناس ما هو مش لاقي حاجة يقولها، فيبدأ يبحث عن غرائب العلم. المسلك ده مسلك غير مرضي، ودايما بيحمل صاحبه على الكذب والاختراع، يخترع أشياء اللي هي الأمور إيه؟ المشتهرة. بيقرأ في مسألة، لا مسألة من غرائب العلم ينبغي أن لا تقال أصلا، كل فاهم ده هي العلماء ذكرها كده فلت من بعضهم وانتهى الأمر. كون أنك تبحث عن هذه الأمور لتثير الناس خطأ كبير جدا، خطأ. أدي معنى كلمة المشتهرة التي يقال ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه. طب رجل حكيم محترم بيتكلم ولكن زل لسانه بجزئية، اتركها. وإياك أن تبتعد عنه، فلكل جواد كبوة، وكما قال الألباني بل كبوات. يقول: فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإنه على الحق نورا. خرجه أبو داود، وفي رواية له قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير. نعم، على المؤمن البصير. مؤمن عنده إيمان وبصير عنده علم، لا يشتبه عليه الأمور أبدا، بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمن قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. يعني أتى في الدين بأمور لم يسبق إليها، يعني ما فيش واحد ولا عالم معايا أحمد زكريا من العلماء المعتبرين مطلقا، حتى الجهم بن صفوان قال إن النقاب حرام أو بدعة أو ختان النساء عادة فرعوني. الكلام ده ما هوش موجود أبدا. انظر: يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. بأمر واضح بيتكلم في دين الله. ده المسألة دي اللي انت بتتكلم فيها دي كانت على عهد الإمام أحمد، وكان معه إخوانه الأئمة الأربعة وغيرهم. الكلام ده ما سمعناه عن أحد منهم، جبته منين؟ هو ده الحديث، هو ده النص يا إخوان. يقول يعني أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه. في قوله أنتم ولا أباؤكم إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق، وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه، فلا خير فيه. طول عمرنا لما كنا في كده أوائل الخمسينيات يعلمون الصلاة يقول لك قل أعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، تعلمنا على ذلك وتربينا عليه. يأتي أحمق أخرق ينكر هذا؟ لا يا أخوان. أهو: سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أبوكم فإياكم وإياهم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. مستعينين بالله عز وجل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى الحديث 27 عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، أي لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما عليه قال له جئت تسأل عن البر والإثم، أي أن الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به وابصة ابن معبد. قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمامي أحمد والدارمي بإسناد حسن. أما حديث النواس بن سمعان فخرجه مسلم من رواية معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان، ومعاوية وعبد الرحمن وأبوه تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري. وأما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب عن ابن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه. يقول وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، وهذا هو الواجب المتعين، أن الإنسان يسأل عن البر ليفعله ويسأل عن الإثم ليجتنبه. وكما روى مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لكلها يا أخوانا أمور متعينة على العبد أن يسأل عنها. يقول وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي أدنو يا وابصة، فدنوت منه حتى مست ركبته، فقال يا وابصة أخبرك بما جئت تسأل عنه أو تسألني؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني. قال جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصة استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفي رواية أخرى للإمام أحمد أن الزبير لم يسمعه من أيوب قال وحدثني جلساؤه وقد رأيته. ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعفه، أحدهما انقطاعه بين الزبير وأيوب فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم، والثاني ضعف الزبير هذا. قال الدارقطني روى حديث مناكير وضعفه ابن حبان أيضا لكنه سماه أيوب بن عبد السلام فأخطأ في اسمه. وله طريق آخر عن وابصة خرجه الإمام أحمد أيضا من رواية معاوية بن صالح عن أبي عبد الله السلمي قال سمعت وابصة فذكر الحديث مختصرا ولفظه قال البر من شرح إليه صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. والسلمي هذا قال علي بن المديني هو مجهول. وخرجه البزار والطبراني وعندهما أبو عبد الله الأسدي وقال البزار لا نعلم أحدا سماه كذا قال. وقد سمى في بعض الروايات محمدا قال عبد الغني بن سعيد الحافظ لو قال قائل إنه محمد بن سعيد المصلوب لما دفعت ذلك، والمصلوب هذا صلبه المنصور في الزندقة وهو مشهور بالكذب والوضع، ولكنه لم يدرك وابصة والله أعلم. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة، فخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، فإنه خرج حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، وأثبت أحمد سمعه منه وإن أنكره ابن معين. وخرج الإمام أحمد من رواية عبد الله بن العلاء ابن زبر، سمعت مسلم ابن مشكم قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي، فقال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. وهذا أيضا إسناد جيد، وعبد الله بن العلاء بن زبر ثقة مشهور، وخرجه البخاري ومسلم بن مشكم ثقة مشهور أيضا. وخرج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من حديث واثلة بن الأسقع قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أفتني عن أمر لا أسأل عنه أحدا بعده، قال استفت نفسك. قلت كيف لي بذلك؟ قال تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون. قلت وكيف لي بذلك؟ قال تضع يدك على قلبك، فإن الفؤاد يسكن للحلال ولا يسكن للحرام. ويروى نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضا. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي مما يحرم علي، وردد عليه 3 مرات كل ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين السائل؟ فقال أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بأصابعه ما أنكر قلبك فدعه. خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه، وقال لا أدري عبد الرحمن ابن معاوية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولا أعلم له غير هذا الحديث. قلت هو عبد الرحمن ابن معاوية ابن حديج، جاء منسوبا في كتاب الزهد ابن المبارك، وعبد الرحمن هذا تابعي مشهور فحديثه مرسل. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال الإثم حواز القلوب، واحتج به الإمام أحمد ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال عبد الله إياكم وحزاز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه. وقال أبو الدرداء الخير في طمأنينة والشر في ريبة. وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل لهم أرأيت شيئا يحيق في صدورنا لا ندري حلال هو أم حرام؟ فقال إياكم والحكاكات فإنهن الإثم. والحز والحق متقاربان في المعنى، والمراد ما أثر في القلب ضيقا وخرج ونفورا وكراها، ما سبب ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهة. فهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البر والإثم، وبعضها في تفسير الحلال والحرام. فحديث النواس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق، وفسره في حديث وارثة وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس، كما فسر الحلال بذلك في حديث أبي ثعلبة. وإنما اختلف تفسيره للبر لأن البر يطلق باعتبارين معينين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. وقد صنف ابن المبارك كتابا سماه كتاب البر والصلة، وكذلك في صحيح البخاري وجامع الترمذي كتاب البر والصلة. ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى الخلق عموما، ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال ثم الأقرب فالأقرب. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية أخرى وطيب الكلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان وبالتقوى، ومعاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته، وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات وبالتقوى اجتناب المحرمات. وقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قد يراد بالإثم المعاصي وبالعدوان ظلم الخلق، وقد يراد بالإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وبالعدوان تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه مما جنسه مأذون فيه كقتل من أبيح قتله لقصاص ومن لا يباح، وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها، ومجاوزة الجلد في الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك. والمعنى الثاني من معنى البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية. فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر عند لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كله، أي شاملا لما دلت عليه لفظة البر من المعنيين اللتين ذكرهما ابن رجب من معاملة الخلق خاصة بر الوالدين، والمعنى الثاني يشمل جميع الطاعات. وبناء على هذا إخواني نلحظ أن كلمة البر من الألفاظ التي لها أكثر من معنى، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يقول وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامرهم ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجمله. وقد قيل إن الدين كله خلق، وأما في حديث وابصة فقال البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، وفي رواية من شرح إليه الصدر، وفسر الحلال بنحو ذلك كما في حديث أبي ثعلبة وغيره. وهذا يدل على أن الله عز وجل فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. العبارة دي مهمة جدا. يقول وهذا يدل على أن الله عز وجل فطر عباده على معرفة الحق، يعني جبلنا على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. هذا إخواني الذي يسميه العلماء بأن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، ولكن العقل الصريح. ومن أجل ذلك اتفقت كلمة العلماء على أن الآدمي إذا ترك ولم يؤثر فيه بمؤثرات خارجية لن يطمئن ولن ينشرح إلا لشريعة الإسلام، وهذا هو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لذلك سيأتي إن شاء الله مسألة استفتي قلبك، ما هذا القلب الذي يستفتى؟ فكثير من القلوب تغيرت وانطمست ودخلت فيها مؤثرات خارجية جعلتها تستحسن القبيح وتستقبح الحسن. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، لابد أن نعرف ونقف ما هذا القلب الذي يستفتى في هذه المسألة. يبقى الشاهد إن الفطرة الإنسانية ما لم تلوث تعرف الحق، تعرف القبيح وتفعل الحق وتبتعد عن القبيح، ولكن لابد من ورود الرسل ورود الرسالات لكي يتم الثواب والعقاب. يقول: وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حمار: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجدانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. اكتب عندك جمعاء أي كاملة الأعضاء سوية، كاملة الأعضاء سوية. جدعاء أي قطعت بعض أعضائها. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولهذا سمى الله ما أمر به معروفا وما نهى عنه منكرا، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره، فالقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وانفسح يسكن للحق ويطمئن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإنه على الحق نورا. خرجه أبو داود. وفي رواية له قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. طيب ركزوا معايا يا أخوانا، لأن الأمر إن لم يفهم على الوجه الصحيح هيحصل إشكالية كبيرة. الشريعة كما علمتم ولا يخفى عليكم كل لا يتجزأ ولا يليق أبدا، ودي من أبجات الشريعة، أن نأخذ بنصوص ونترك نصوص، دي ثوابت عندنا. فمسألة استفتي قلبك وعلى الحق نور ناصع والنفس تطمئن للشيء إلى غير ذلك، الكلام ده لابد أن يلتفت إليه من خلال أحاديث أخرى. ومن جملتها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم، قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. فأي أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. تعرض الفتن اللي هي الابتلاءات والذنوب والبدع على القلوب، وكلمة على القلوب الألف واللام للاستغراق لكل القلب. ثم قال عرض الحصير عودا عودا، وقال أهل العلم عرض الحصير كما يوضع عند نزج الحصير عودا بجوار عود، كذلك الفتن فتنة بجوار فتنة، أو تفسير ثاني كما يوضع عودا بعد عود، كذلك فتنة بعد فتنة. طيب، يترتب على عرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها، أي سكن إليها. يبقى البداية خالص خالص كده القلوب صفية بالفطرة التي خلقت عليه، ينزل الإنسان في الدنيا تعرض عليه الفتن. طيب، إن استطاع أن ينكر الفتنة انتهى أمره وعد من القنطرة كما يقولون. طيب، عرضت عليه الفتنة وبدأ يلتفت إليها ويصغى ويستمع ويركن، واخد بالك النص بيقول إيه؟ فأي قلب أشربها. وسأضرب لك أمثلة حتى تكون على بينة من أمرك، ولكن قبل الأمثلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم لا تجعل قلبك كالإسفنجة، كلما مر عليه شيء تعلق بشيء منه، ولكن اجعله كالجبل الصلد، إذا مر عليه شيء لا يتأثر به. كويس، يبقى احنا بنقول فتنة عرضت عليك بدأت تصغى إليه، شبهة عرضت عليك بدأت تصغى إليه، يبقى شبهة مع شبهة، فتنة مع فتنة، بدعة مع بدعة، كل ده يا اخوانا بيجعل القلب يشرئب ويتشرب بهذه الأمور. طيب، مثل ماذا؟ تعرض عليك شبهة في أمر عقدي هو راسخ عنك أو عندك، فبدأت تتسمع للشبهة، سينزل في القلب منها الكثير. طيب، ذنب أو معصية عرض عليك اشتاقت نفسك إليه وغلبت شهوتك وبدأت تطلع وتنظر، كما يقع من كثير ممن يطلبون العلم الشرعي من الدخول في المواقع الإباحية، جاءتك أو وأنت في الطريق رأيت ما لا يحل لك أن تراه، فأمرتك نفسك ونظرت، فتنة. كذلك تسمعت لما لا يحل لك، يبقى مجموعة الفتن والشبهات والجلوس مع المبتدعة، إذا القلب يعني بدأ يركن ويمل إليها، بيبدأ في هذه الحالة ينطبق عليه النص فأي قلب أشربها، أشربها بدأ يصغى إليه. ولعلكم تذكرون في مصنف عبد الرزاق عن ابن طاووس ابن كيسان، يقول كنا جلوسا مع ابن طاووس ابن كيسان، ودخل عليهم رجل قدري يتكلم في القدر، فبدأ يتكلم، فقال ابن طاووس لابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واجدد حتى لا يصل إلى أذنك شيء من كلامه، فإن القلب ضعيف، فإن القلب ضعيف. يبقى بناء على ذلك حتى تستقيم الأمور ونستوعب، يبقى القلب الذي عرضت عليه الفتن تلو الفتن أشربها، والقلب الآخر أنكره، يبقى هو عارف أن ده مبتدع. طب أجلس معاه إزاي؟ كيف أرد عليه سلام وكيف أستقبله في بيتي؟ من الذي أذن لك؟ تم دفتنا. طيب أعلم أن الكلام في هذه القضية خلاف منهج السلف، بتكلم فيها ليه؟ كمثلا فيما شجر بين الصحابة، قضية وانتهت، لما أتكلم فيها؟ أعلم أن البحث في بعض الأمور العقدية التي جاء النص فيها قولا واحدا ولا يجوز لك أن أبحث ما وراء ذلك من الخطأ، بتكلم فيها ليه؟ يعني مثلا حديث النزول، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، الحديث هذا النص ورد نؤمن به، نزول على باب على قاعدة أهل السنة ليس كمثله شيء. طيب ما الذي أذن لي أن أبحث؟ لما نزل خلى منه العرش أم لم يخلو منه العرش؟ أتكلم فيها ليه؟ لم يتكلم فيها الأئمة، بل سكتوا عنها، بل أنكروا على من تكلم فيها. يبقى انتبه الله يبارك فيكم، لأن الإشكالية الكبرى إيه؟ إن لو بدأ القلب يصغى لهذه الفتن وتلك الشبهات والإصغاء للمبتدع وغيرهم، انظر للحديث فأي قلب أشربه نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فإن قال قائل وما يدرينا أن ما نحن فيه هو الحق وأن ما نصفهم بالمبتدعة، ما الذي يمنع أن يكونوا هم على الحق ونحن على العكس؟ الجواب انظر لما أنت عليه وما هم عليه، أيكم اقتدى بالسلف فيما يفعل ويقول، وانتهى الأمر. وضحت؟ ما هو ممكن يقول لك لا ده 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 انتوا أهل بدعة وإحنا أهل سنة. قل له ببساطة كده، هل يا ترى كان الذي تفعلونه أنتم من هدي السلف الصالح ومن فعل الصحابة رضوان الله وأقره الأئمة، أم أنكم أتيتم منكرا من القول وزورا؟ يبقى بناء على هذا الله يبارك فيكم الفتن تعرض عليك ويبقى تأثيرها على القلب مباشرة. طيب بقية الحديث إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، مظبوط؟ حتى تصير القلوب على قلبين، المحصلة والنتيجة تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا اللي هو إيه؟ أنكر. واحد بيتكلم تتكلم معاه في الموضوع ده مقفول، طب اسمع مني كلمة ولا معشر كلمة، قضية مقفولة عندنا من زمان والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه من باب ليس كمثله شيء والموضوع منتهي عندنا وخلاص، تتكلم في ايه؟ فأي قلب أنكره نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ليه؟ عارف القواعد والأصول، ويعلم متى يتكلم ومتى يستمع. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أما أن يكون الأمور عندك إلى الآن في عندك شيء من عدم الإتقان لبعض أمور الشريعة العقدية، كده لن تستقر على أمر، وبهذه الحالة ستعيش مضطرب وانقلابك إلى العكس سهل ميسور. والآخر القلب الآخر بقى أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هل قلب زي ده أقول فيه استفتي قلبك؟ يستحيل يستحيل. انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى القلب الاخر ايه؟ اسود مربادا، مربادا اي شديد السواد كالكوز، كوز معروف، مدخيا اي مقلوبا. بانظر الى تشبيهي، اسود شديد السواد كالكوز مدخيا أي مقلوبا. طب كوز مقلوبا يوضع فيه شيء ويستقر أبدا، كذلك القلب. ثم قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص يبدأ بقى تسمع منه العجب، يقول لك من قال إن حجاب المرأة من الدين؟ لا ده تظهر بدنه. من قال إن ختان الأنثى من الدين؟ ويبدأ تسمع منه كل كلام ساقط، وهو قلب، وهو قلب. انتبه الله يبارك فيكم، لأن حديث النواس بن سمعان وحديث وابصة بن معبد من أشد الأحاديث اتكأ عليها المبتدع خاصة الصوفية وانحرفوا عن الجادة. استفت قلبك. طب ما احنا عاوزين نشوف هل القلب ده أسود مربادا كالكوز مدخية أم أبيض مثل الصفا؟ أمر واضح، أبيض مثل الصفا استفتيه. علشان كده كثير من إخواننا بيبدأ يأتيه الشيطان من هذا الباب ويزين له، لا انت مثلا بتاكل حرام، انت بتشتغل حرام، انت عبادتك بطل، انت زوجتك مش عارف الى غير ذلك، تحت مسمى ايه؟ استفت قلب. يقولك أصل والله مش مستريح للمبلغ ده او مش مستريح للعمل ده. قال لا. طب مسألة عدم راحتك هل منبثقة بأدلة شرعية ولا انت بهواك قلت انك لا تستريح؟ عشان كده تجد ان الامور متلازمة، القلب يستريح لما امر به الشرع، القلب يضطرب لما حرمه الشرع. فان كان هناك امور مشتبهة كما ذكرنا قبل ذلك، واخد بالك اللي هو في حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك تقدم، الأمور مشتبهة عندك وما استطعت أن تصل إلى وجه اليقين في أمر أو غلب الظن، في الحالة دي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انتبهوا الله يبارك فيكم حتى لا نغتر ببعض النصوص ونوقع أنفسنا في حرج ونوقع غيرنا في حرج. لذلك يقول سفيان بن عيينة رحمة الله إنما العلم رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. مظبوط؟ محمد بيسألني قول والله إيه؟ خليك في الأحوط، خليك في الأحوط. تم كده هنوصل لمرحلة التجديد، ما هو الأحوط دي يحسنها كل إنسان. أنا يا عم صلاة الظهر وبعد ما سلمت التسليمتين وقاعد كده بيتيالي إن أنا سبت ركعة، يا راجل خليها عليك شوية، قوم هات أربعة. قال لا، ده مش دين خالص، هذا لا يمت إلى الدين بصلة. يبقى إنما العلم رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. ومن أجل هذا قرر العلماء أنه لا احتياط على أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قلت الكلام ده ليه؟ علشان كلمة معاذ بن جبل لما قال إيه؟ إذا سمعته وتلقى الحق إذا سمعته فإنه على الحق نورا، الحق نور. قال له تم، تكلم العلماء بالحق ونظر إليه المبتدع وقالوا هذا هو الباطل، واخد بالك؟ تمام، كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الصحابة ويقول المشركون ساحر أو مجنون. لما طمست قلوبه؟ ما استطاعوا أن يميزوا الحق من الباطل، فوصفوا الحق بأنه باطل ووصفوا الباطل بأنه حق، كما كان يفعل أحدهم كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع قوم يحدثهم عن الشريعة جهب إليهم وبدأ يقص لهم حكايات النضر بن الحال، وبعد أن يفرغ مما يقص عليهم يقول لهم أنا أفضل حديثا أم محمد؟ يقولوا لا أنت. قال لا، لما انطمست القلوب؟ انظر للحديث وتأمل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص القلب انطمس. ومن أجل ذلك في كتاب إرادة اللافان، كتاب ده من الإنصاف ننتهي منه ونعيده ثلاث أربع مرات وراء بعض حتى تتقنه. لما تكلم في كتاب إرادة اللافان ابن القيم رحمه الله وتكلم من علامات صحة القلب ومن علامات مرضه، قدم بمقدم قال إيه؟ قال أن الله عز وجل خلق في كل ابن آدم عضو لمهمة معينة، وبدأ يضرب أمثلة، عينك لكذا ومناخرك لكذا ولسانك لكذا ويدك لكذا وهكذا، ثم قال والعضو لا يوصف بالصحة إلا إذا أتى بما خلق له. مضبوط؟ يعني أنا ما أقولش أن لساني سليم إلا إذا كنت أتكلم وكنت أحرك اللقمة في فمي حتى أوصلها إلى البلعوم، ده مهمة اللسان، كويس. طب اختل في الوظيفة يبقى مريض، قال لك بالضبط القلب، إن لم يقم القلب بما خلق له يعتبر مريض. ثم قال أي ابن القيم ولما خلق القلب؟ قال ليتعرف على خالقه ومولاه. طيب يبقى أنت كده عايش في الدنيا ما تعرفش ربك ولا مولاك، أنت كده صاحب عيادة بالله قلب ميت أو قلب مريض. أنتم معايا أخواننا في الأمور دي؟ هذا حديث خطير ويحتاج لفهم صحيح كما فهمه سلفنا الصالح والأئمة المتقدمون وكما دلت عليه بقية نصوص الشريعة. وأنا بشدد غاية التجديد، الشريعة كل لا يتجزأ، ومن أخذ ببعض نصوص الشريعة دون بعض فهو من أهل البدعة والضلالة، زي ما قلنا قبل ذلك الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد، وهكذا، ده انحراف وده انحراف. معي أوصل حاجة أخي فضل؟ نعم، معناها إيه؟ أحسن أخونا يقول إيه؟ بيسأل عما قلنا لاحتياط على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات، يعني يغسل اليدين ثلاث مرات وكل عضو ثلاث مرات، والرأس كم مرة؟ والرأس مرة واحدة. فلو جه واحد قال لك لا أنا هتوضأ أربعة أو خمسة احتياطا، ابتدع في دين الله. فقال لك أنا طب أنا همسح الرأس ثلاثة، وش معنى الرأس واحد؟ يا أخي لم يرد، كل اللي ورد يمسح الرأس مرة واحدة مدبر ومقبل به وانتهى الأمر. قال لك لا أنا همسح الرأس احتياطا ثلاث مرات أو أربع، ده ابتداع في دين الله عز وجل. يبقى هنا احتاط على إيه؟ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أمرنا، خد بالك أنت خرجت من بيتك وجيت المسجد هنا، وأنا خرجت من بيتي وكلنا الأغلبية خرجت من بيتي وأنا متوضأ، دخلت باب المسجد وأخونا الشيخ علاء يصلي بالقوم إماما، فأردت أن أدخل الصلاة أتاني هاجس، ده أنت بينك أحدثت في الطريق، فبدأ الأمر يتردد عندك. خد بالك أحدثت لا ما أحدثتش، ما أحدثتش لا أحدثت، ولكن أنت عندك أصل أن أنت متوضي، فلو قلت أتوضأ احتياطا ابتدعت في دين الله، لأن عندنا الإيه؟ بنبني على الإيه؟ على اليقين، والقاعدة اللي خدناها وقعدنا فيها وقت اليقين إيه يا جسد محمد؟ لا يزول بالشك. واضحة يا شيخ؟ دي خدوا بالكم منها قوي، لأن كثير من يصل به الحمق يقول لك احتياط احتياط احتياط، قال لكم خلاص كده لا، هذا مخالفة وفيه شيء من الابتداع في دين الله عز وجل. يقول قال معاذ بن جبل أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ وما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. في دايما الناس يا اخوانا دعاء وبيتكلموا في دين الله، ونعوذ بالله ان نكون منهم، هو ما فعل ذلك الا لافلاسه العلمي، أو لعزوف الناس عنه، يبدأ يبحث عن غرائب العلم. هو عاوز يثير الناس، ما مش لاقي حاجة يقولها، فيبدأ يبحث عن غرائب العلم. المسلك ده مسلك غير مرضي، ودايما بيحمل صاحبه على الكذب والاختراع، يخترع أشياء اللي هي الأمور إيه؟ المشتهرة. بيقرأ في مسألة، لا مسألة من غرائب العلم ينبغي أن لا تقال أصلا، كل فاهم ده، هي العلماء ذكرها كده فلت من بعضهم منتهى الأمر. كون أنك تبحث عن هذه الأمور لتثير الناس، خطأ كبير جدا، خطأ. أدي معنى كلمة المشتهرة التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه. طب رجل حكيم محترم بيتكلم ولكن زل لسانه بجزئية، اتركها. وإياك أن تبتعد عنه، فلكل جواد كبوة، وكما قال الألباني بل كبوات. يقول فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته، فإنه على الحق نورا. خرجه أبو داود، وفي رواية له قال بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير. نعم، على المؤمن البصير. مؤمن عنده إيمان، وبصير عنده علم، لا يشتبه عليه الأمور أبدا، بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمن قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. يعني إيه؟ أتى في الدين بأمور لم يسبق إليها، يعني ما فيش واحد ولا عالم معايا يا أحمد زكريا من العلماء المعتبرين مطلقا، حتى الجهم بن صفوان قال إن النقاب حرام أو بدعة أو ختان النساء عادة فرعونية، الكلام ده ما هوش موجود أبدا. انظر، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. بأمر واضح بيتكلم في دين الله. ده المسألة دي اللي انت بتتكلم فيها دي كانت على عهد الإمام أحمد، وكان معه إخوانه الأئمة الأربعة وغيرهم. الكلام ده ما سمعناه عن أحد منهم، جبته منين؟ هو ده الحديث، هو ده النص يا إخوان. يقول يعني أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه. في قوله أنتم ولا أباؤكم إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمن فهو الحق، وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه. فلا خير فيه. طول عمرنا أيام كنا في كده أوائل الخمسينيات يعلمون الصلاة يقول لك قل أعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، تعلمنا على ذلك وتربينا عليه. يأتي أحمق أخرق ينكر هذا؟ لا يا أخوان. أهو سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباكم فإياكم وإياهم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.